الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتحدث اليوم إن شاء الله عن بقية المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة، وسيكون الحديث إن شاء الله عن النوع الرابع من الأموال التي تجب الزكاة فيها. ففي المجلس الماضي ذكرنا أن الأموال التي أوجب الله زكاتها لا تخلو إما أن تكون من النقدين، أو تكون من بهيمة الأنعام، أو تكون من عروض التجارة، أو من الخارج من الأرض. وقد تحدثنا عن الثلاثة الأنواع، وبقي النوع الرابع وهو عروض التجارة. وعروض التجارة جمع عرض، العروض جمع عرض، وأصله المتاع، وإنما وصفت بذلك لأن الغالب في أموال التجارة أن تكون منها. وعروض التجارة تشمل نوعين اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية النوع الأول منهما بالعقارات، والنوع الثاني بالمنقولات. فمن عرض شيئا للبيع والتجارة فإما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. أما العقار فوصف بكونه عقارا لأنه ثابت من العقر وهو الحبس. قالوا وصفت العقارات بكونها عقارا لأنها ثابتة، فيشمل ذلك الأراضين والدور. فمن عرض أرضا للبيع فإنها عرض تجارة، ومن عرض دارا للبيع فهي من عرض التجارة، وكل يسمى عقارا. وأما النوع الثاني من العروض وهو ما عدا العقارات، فاصطلح أهل العلم رحمهم الله على تسميته بالمنقولات، لأن الغالب فيها أنها تنقل. ومراد الفقهاء رحمهم الله بالمنقولات سائر المبيعات من عدا العقارات، فيشمل ذلك الدواب، ويشمل ذلك الأطعمة والأكسية وغيرها مما يعرض للبيع كالكتب والأوراق والأقلام ونحو ذلك. كل هذا يسمى عرض تجارة. وهذا النوع من التجارة أو هذا النوع من الأموال وجبت الزكاة فيه بدليل الكتاب ودليل السنة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فإن قوله من طيبات ما كسبتم المراد به عروض التجارة، وهذا هو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وروى ذلك عنه الطبري وابن أبي حاتم. قال في قوله من طيبات ما كسبتم أي التجارة الحلال. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المعروض للكسب والتجارة أنه ينفق منه، والمراد بالنفقة الواجبة بدليل أن الله أمر بها، ولا تحمل على النفقة المستحبة لأنها ليست بواجبة ولا بلازمة على المكلف. وأما دليل وجوب الزكاة من عروض التجارة بالسنة فما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهو حديث رواه أبو داود وحسن بعض العلماء رحمهم الله إسناده. فدل هذا الحديث على وجوب زكاة عروض التجارة. وأما الإجماع فقد حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله، ونقل إجماعه الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وارتضاه ولم ينتقده في ذلك. فزكاة عروض التجارة ثابتة معتبرة، وقال بها علماء السلف، قال بها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ابنه، وكذلك عبد الله بن عباس، وقال بها طاووس بن كيسان، وقال بها عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن الحارث المخزومي فقيه المدينة، وكذلك غيرهم من فقهاء الأمصار. فقال بها الأوزاعي والنخعي والثوري، وهو مذهب الجماهير، فهو مذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم، والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء يقولون إن الأموال التي تعرض للبيع تجب فيها الزكاة، وهو الذي عليه العمل عند أئمة الفتوى من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. وحكي عن داود الظاهري أنه لا يقول بوجوب الزكاة عروض التجارة، ولذلك أغفل ابن المنذر خلافه، لأنه إذا خالف على ما درج عليه ابن المنذر أنه إذا خالف داود وكان هناك أصل بقول الجماهير ولم يخالف غيره حكى الإجماع ولم يعتد بخلافه لمكان النص الذي يدل على صحة قول الجماهير. إذا ثبت هذا فإن العروض كما قلنا تنقسم إلى عقارات ومنقولات. فالسؤال متى تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة أولا بشرط أن تكون قد بلغت النصاب، فكل شيء عرض للبيع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بالغا للنصاب وإما أن يكون دون النصاب. فالبالغ للنصاب أن يعرض الإنسان سلعة وتكون قيمتها بالنقد تعادل النصاب، كأن يعرض سيارة بألف أو يعرض دارا بألفين أو يعرض أرضا بثلاثة آلاف ونحو ذلك. فهذه العروض كلها قد بلغت النصاب المعتبر للزكاة. الحالة الثانية أن تكون دون النصاب، فإذا كانت دون النصاب فلا تخلو من ضربين. الضرب الأول أن تبقى قيمتها دون النصاب حتى تباع. الضرب الثاني أن ترتفع قيمتها أثناء البيع فيبيعها بالغة النصاب دون ابتداء عرضها للبيع. وبيان الحكم الشرعي في الحالتين على النحو التالي: الحالة الأولى أن يكون العرض بالغا للنصاب، وهذه الحالة تجب فيها الزكاة، وهي المعنية بالنصوص، لأن الشرع إذا وجه الخطاب بوجوب الزكاة فإنها مرتبطة بالنصاب الشرعي الذي نبه الشارع عليه. الحالة الثانية أن تكون، وهذه الحالة أجمع من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة على وجوب الزكاة فيها. الحالة الثانية أن يكون المال المعروض لا يبلغ النصاب. رجل عنده قلم قيمته ريال، أو عنده ساعة قيمتها 10 أو 20 أو 30 لا تبلغ النصاب، عرضها للبيع فلا يخلو من حالتين: إما أن تبقى قيمتها دون النصاب حتى يبيعها فلا زكاة فيها. فلو باع هذا القلم الذي قيمته ريال أو الساعة التي قيمتها 10 أو غيرها من العروض التي قيمتها دون النصاب وباعها بالقيمة التي دون النصاب فلا زكاة عليه. الحالة الثانية أو الضرر الثاني من الحالة الثانية أن يرتفع القيمة، أن ترتفع القيمة أثناء البيع. فإن ارتفعت القيمة أثناء البيع كأن يكون قيمة القلم أثناء عرضه للبيع 10، ثم بعد يوم أو يومين أو 3 ارتفع فأصبحت قيمته 100، فلما بلغ 100 بلغ قدر النصاب. فالوقت الذي يبلغ فيه النصاب بمعنى يرتفع قيمته إلى حد النصاب يبتدئ الحول من عنده، ويعتبر من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا استوفت شرط حولان الحول. هذا بالنسبة للمال الذي يعرض للتجارة يشترط فيه أن يكون بالغا للنصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول كاملا وهو من عرض التجارة. فلو أن إنسانا عنده تجارة 10,000 أو 20,000 عرضها للبيع، وفي منتصف السنة قبل استتمام الحول باعها وقبض ثمنها، فيستأنف بذلك الثمن الحول، لأن انتقلت من كونها عرض تجارة إلى كونه مالا مقتنا، فيبتدئ النصاب أو يبتدئ حول النصاب من جديد. هذا إذا كان قد باعها أثناء الحول. أما لو باع عرضها سنة كاملة للبيع وكانت قد بلغت النصاب فإنه تجب زكاتها، ولذلك يزكي ربع العشر كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الترمذي أنه أمر بإخراج ربع العشر من الزكاة في المال، أمر بإخراج ربع العشر من المال المزكى. وهذا الحديث قال عنه الترمذي إنه سأل الإمام البخاري عنه فقال إنه حديث صحيح، وهو رد على من يقول من بعض المتأخرين ولعله لم يطلع على النص إنه ليس هناك دليل على تحديد نسبة الزكاة بربع العشر. والواقع أن هذا الحديث أصل، لأن ربع العشر هو الحد الذي ينبغي إخراجه في المال المزكى الذي وجب على المكلف، وجبت على المكلف تسليته. هذا بالنسبة لعروض التجارة. يبقى النظر في عروض التجارة من العقارات. لو أن إنسانا عنده أرض عرضها للبيع وبقيت عنده سنوات معروضة للبيع ولم يحصل بيعها إلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة، فللعلماء فيه وجهان في هذا النوع من العروض. منهم من قال إنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبض ثمن البيع. مثال ذلك لو ملك أرضا أو عمارة وعرضها فإنه ينتظر إلى حين بيعها، ولو مكثت 10 سنوات أو 20 سنة ينتظر إلى حين البيع، فإذا باعها بقيمتها زكى القيمة التي قبضها، سواء كانت بالغة المبلغ الذي اشترى به أو أكثر من أو دونه، فيزكي هذه القيمة لسنة واحدة. وذلك لأن هذا المال كما هو معلوم قد يعرض للبيع فتكون قيمته في أول السنة أموالا طائلة، كأن يكون بالمليون، يعرض في السنة الأولى بمليون، في الثانية بنصف مليون، في الثالثة بربع مليون، وقد يباع ب10,000. وهذا معروف في الأموال التي تسمى أموال التربص والتي ينتظر بها غلاء السوق ورخصة. فلذلك مذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف، أنها تزكى لسنة واحدة لأنه قد يؤدي إلى استنفاذ قيمتها قبل بيعها، وهذا موجود خاصة الآن، فإن الأرض قد تكون في أرض في موقع تباع فيه بالمال الغالي، فيحصل لذلك الموقع ضخم وتسقط قيمة الأرض فيه، فلا تباع إلا بذهب أو بمال زهيد، وقد لا يجد من يشتريها إلا بكلفة وعناء، وقد يخرج في الزكاة قيمة الأرض التي باع بها. ولذلك ذهب طائفة من السلف إلى أنه لا يزكيها إلا لسنة، وقال بعض العلماء بل يزكيها لكل سنة، والذي تميل إليه النفس ما قلناه، لأن المال وإن كان عرض تجارة من وجه لكن ثبات القيمة فيه إنما هو عند الاستلام والقبض وثبوت البيع. المسألة الثانية التي نحب أن ننبه عليها في عروض التجارة وهي وجود النية، أن تكون النية للبيع. فلو أن إنسانا اشترى أرضين أو ثلاثة أو أربعة وقال هذه الأراضي أريدها ملكا لي يزرعها أو ينتفع بها، أو اشترى عمارة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فلما سئل عن ذلك قال أريدها قنية تكون عندي لي ولنسلي ولقرابتي ولمن أحب أن أسكنه فيها، فهذا النوع لا تجب الزكاة فيه ولو كانت 20 أرضا، مدام ليست عنده نية لبيعها فهي مال قنية لا يزكى، كما لا يزكي الإنسان بيته وداره وعده وفرسه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي واجبة، فدل هذا على عدم وجوب الزكاة في المال المقتنى. الحالة الثانية في هذه المسألة أن تطرأ عليه نية التجارة فيريد البيع، فإذا عرض هذه العقارات أو الأكسية أو الأغذية عرضها للبيع فلا يخلو من حالتين، إما أن يعرضها إلى البيع وتبقى نية البيع حتى تباع فعلا، وإما أن تختلف نيته، فإن بقي على نية البيع حتى باعها فلا إشكال، ننتظر سنة كاملة يعرضها فنوجب عليه زكاتها في قيمتها. الحالة الثانية أن ينوي البيع ثم تطرأ له نية القنية ثم يرجع مرة ثانية وينوي البيع. مثال ذلك الرجل تكون عنده الأرض يريدها قنية له، مزرعة أو عمارة أو سيارة، ثم يطرأ عليه ظرف يحتاج فيه للمال فيقول هذه الأرض معروضة للبيع، فيعرض أرضه وعمارته وسيارته للبيع، فإن عرضها للبيع وبقي سنة كاملة فلا إشكال وجبت عليه الزكاة بقيمتها على التفصيل الذي ذكرناه بين العقارات والمنقولات. وإن خالفت النية فعرضها وأثناء السنة تيسر له الفرج فرجع عن نية بيعها، أو عرضها للبيع فجاءه مال زهيد قال لا أريد أن أبيع أريد أن أبقيها، فحينئذ يلغى ما سبق من نية التجارة وتبقى أرض قنية. فلو رجع مرة ثانية إلى نية البيع فإنه يعتبر ابتداء حول التجارة من ابتداء النية الثانية لا من النية الأولى. وهذا هو القول الذي عليه العمل، أن من نوى التجارة ثم فسخها بالقنية ثم ردها إلى التجارة أنه يستأنف ولا يبني، وعلى هذا فإنه لا تجب عليه الزكاة في النية الثانية حتى تمر عليه سنة كاملة وقد عرضها للتجارة والبيع. هناك مسألة ثانية أيضا ثالثا نحب أن ننبه عليها في مسألة تقييم عرض التجارة. إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عروض التجارة فكيف يخرج الزكاة إذا تمت السنة والإنسان قد عرض المال للبيع والتجارة، فعند يوم الحول واستتمام السنة ينظر في قيمة العين المبيعة، هذا الطعام لو بيع كم قيمته، فحينئذ يخرج ربع عشر القيمة التي في ذلك المال لذلك المال. فلو كانت قيمته قيمة ذلك المتجر 4000 ريال فإنه يخرج ربع عشرها، فعشرها 400 وربع العشر 100 ريال، فيطالب بإخراج 100. هذا بالنسبة لمسألة عروض التجارة. وهنا مسائل قد تلحق بالتجارة وهي تتركز في جزئيتين. نحن تحدثنا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة وبينا ما هي الأموال وما هو النصاب المعتبر. بقي أن نبحث في الشخص الذي تجب عليه الزكاة. الناس يختلفون، فهناك الكبير وهناك الصغير. الكبير البالغ يبلغ يملك المال، وقد يملكه الصغير اليتيم الذي هو دون البلوغ. فهل الزكاة واجبة على الجميع أو هي مخصوصة بمكلف دون غير بالمكلف دون غير المكلف؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. فالزكاة يبحث فيها في المال المزكى والشخص المزكي والشخص المعطى أو الذي تعطى له الزكاة، وما يتصل بذلك من شروط وأحكام ومسائل. فنريد أن نتكلم عن الأشخاص. الشخص الذي تجب عليه الزكاة يشترط فيه أن يكون مسلما، فالكافر لا يطالب بالزكاة. فلو أن كافرا عاش بين المسلمين وعنده أموال فهذه لها حكم آخر يتصل بباب العشور وأخذ الضريبة على أهل الكتاب إذا تاجروا في بلاد المسلمين، وقد نتعرض لها إن شاء الله أثناء الحديث على حين نشرح بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. فالكافر لا يعامل معاملة المسلم في إيجاب الزكاة إلا إذا كان وكيلا عن مسلم، فحينئذ يخاطب بذلك من جهة الوكالة لا من جهة الأصالة. الشرط الثاني يشترط فيه أن يكون حرا، فالرقيق لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس بمالك للمال، وإنما تجب على سيده. والدليل على أن الرقيق لا يملك المال حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق مال العبد بالبائع، فدل على أن العبد لا يملك ماله، وقال إلا أن يشترطه المبتاع، فألحقه بالبائع والمشتري وجعل يد العبد خالية عن المال، فدل على أن الرقيق لا يملك المال. الشرط الثالث أيضا أن يكون مالكا للمال ملكا تاما، وعلى هذا يستوي في ذلك الصغير والكبير والمجنون والعاقل. وهنا مسألة خلافية وهي اليتيم، هل تجب عليه الزكاة؟ لو أن رجلا توفي وترك ذرية ضعافا أيتاما وترك لهم أموالا، وهذه الأموال من أموال الزكاة وتجب ومن جنس ما تجب فيه الزكاة، فهل أموال اليتامى تجب فيها الزكاة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، أصحهما قول الجمهور أن اليتيم تجب الزكاة في ماله، وذلك لعموم الأدلة، ولأن الزكاة حق متعلق بالمال وليس متعلقا بالأشخاص، وإنما هو متعلق بالمال، فهو قدر من الأموال متعلق بذات المال سواء كان من بهيمة الأنعام أو النقدين أو غيرهما، فيستوي في ذلك أن يكون مالكه صغيرا أو يكون كبيرا. والأمر الثالث أن فتوى الصحابة رضوان الله عليهم على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى والقصار ومن لم يبلغ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كما روى مالك في الموطأ: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أتجروا في أموال اليتامى بمعنى استثمروها وتاجروا فيها يا معشر الأولياء حتى لا تأكلها الصدقة، فإنه إذا استنفذتها الصدقة فإنها ستضر بالمال، بمعنى أنها تنقصه في الظاهر لا في الحقيقة، وإن كانت تبارك المال وتنميه وتكون سببا في الخير له ولصاحبه. لهذا كله فإنه تجب الزكاة خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله الذي يقول إن الزكاة لا تجب في مال الصبي واليتيم. والصحيح كما قلنا هو هذا القول. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالزكاة والتي يحتاج كثير من الناس إليها، وهي تتعلق بالمال الذي يكون دينا عند الغير. فلو أن إنسانا أعطى الناس أمواله على سبيل الدين، فجاءه رجل وأخذ منه 1000، والثاني أخذ منه 1000 ثانية ونحو ذلك، فعنده أموال بأيدي الناس، فهل تجب زكاتها أو لا تجب زكاتها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن الشخص إذا كان لك عليه دين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معسرا لا وفاء عنده، بحيث لو جئت تقول له يا فلان ادفع الدين لتعذر وامتنع بسبب ضيق ذات يده. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص الذي لك عليه الدين فقيرا معدما معسرا فلا تجب الزكاة في ذلك المال، لأن المال غير موجود، وإنما يزكى المال الموجود. لكن لو قبضت هذا المال بعد سنة فأكثر من هذا الذي هو معسر، تيسر له السداد بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، فإنك إذا قبضت المال منه زكيته لسنة واحدة. الحالة الثانية أن يكون شخصا مليئا الذي لك عليه الدين قادر، بحيث لو جئت تقول له أعطني المال قال لك خذ، فقد تترك المال عنده للحياء والخجل ووجود المعاملة بينكم أو محبة، ما تريد أن تقول أعطني المال. لكن لو جئته وقلت أعطني المال أعطاك، فهذا المال كأنه في يدك وكأنك مالك له، فتجب عليك فيه الزكاة. فيفرق في الشخص المدين بين الحالتين: إما أن يكون قادرا على السداد فتجب عليك الزكاة لأنك في حكم مالكه، وإما أن يكون عاجزا عن السداد فلا تجب عليك زكاته. المسألة الثانية في الأموال التي هي في حكم الدين، وهي الأموال التي تكون بأيدي أناس لا تستطيع أخذها. فلو أن إنسانا غصب أرضا أو غصب مالا يبلغ النصاب منك، هذا المال فرضنا أخذ منك 5000 ريال قهرا، وورد السؤال: هل تزكي هذا المال بناء على أنك أنت المالك الحقيقي له أو لا تجب عليك الزكاة؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت قادرا على إقامة البينة ومطالبته بالمال عن طريق القضاء ونحو ذلك، فالمال كأنه في يدك فتجب عليك الزكاة. أما لو كان هذا الغاصب قادرا ولا تستطيع أخذ مالك منه لا عن طريق القوة ولا عن طريق القضاء، فإنه لا تجب عليك زكاته، ولو فرض أنه تاب ورد المال إليك وجبت عليك زكاته لسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لمسائل عروض التجارة وما يتصل بها من أحكام. وقد سبق في المجلس الماضي أن وعدنا أن نتحدث عن عبادة الاعتكاف نظرا لوجود الحاجة إليها، وهي دنو العشر الأواخر التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي ليله ونهاره فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. الاعتكاف عبادة وقربة محبوبة إلى الله جل وعلا، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فكان ذلك الذكر أصلا في مشروعيتها، فقال جل ذكره: وتقدست أسماءه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأمر نبيه إبراهيم الخليل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل هذا على مشروعية الاعتكاف، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه فأقرهم على ذلك، وأجمع السلف والخلف على أنها قربة من القربات العظيمة المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه القربة إما أن تكون واجبة أو تكون غير واجبة، فتجب على الإنسان في حالة واحدة، وهي أن ينذر اعتكاف أيام معينة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفي بنذره لما نذر الاعتكاف. ولا يجب على المكلف الاعتكاف ولا يلزم به في غير النذر، ويستحب الاعتكاف وآكد ما يكون إذا كان في العشر الأواخر، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر. واختار الله تبارك وتعالى هذه العبادة لهذه الأمة، وهي أفضل من عبادة الرهبنة للنصارى لما فيها من حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى مع عدم الغلو، لأن الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج، وهي عبادة تهذب النفوس في طاعة الله وتحملها على استشعار لذة العبودية لله جل وعلا. الاعتكاف مدرسة الصالحين، وهو منزلة العابدين، والغالب أن الإنسان إذا أعطى الاعتكاف حقه وأولاه ماله وأولاه قدره أن الله تبارك وتعالى يخرجه من معتكفه بخير كثير. فمن الناس من يخرج من اعتكافه نقيا كيوم ولدته أمه، أرضى الله في ليله وأرضى الله في نهاره، واجتهد في الصالحات وعمر وقته في اغتنام الحسنات، لا يفتر عن ذكر ولا يسأم من شكر، يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه، لسان ذاكر وقلب شاكر وعين دامعة وكبد جائعة وأمعاء ضامئة، كل ذلك والله يشهد أنه يريد وجهه وابتغاء ما عنده جل جلاله. الاعتكاف مدرسة تحمل على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. عشرة أيام من 360 يوما اختارها الله تبارك وتعالى لكي تظهر فيها ثمرات صلاح العبد في إقباله الصادق على الله جل وعلا. فالمعتكف الصادق يخرج من بيته يوم يخرج لمعتكفه لا يعلم به أحد، ولا يحدث إنسانا بقربته وطاعته، يخرج وليس في قلبه إلا الله، يرجو رحمة الله ويطمع في عفو الله ومغفرة الله تبارك وتعالى. فأساس الاعتكاف والوقفة الأولى مع المعتكف أن يكون صادقا مع الله في اعتكافه، وأن يخرج يوم يخرج وليس في قلبه إلا الله، ولو كان بيده أن يكون اعتكافه في مكان لا تراه عين ولا تسمعه أذن لفعل ذلك، يريد فقط أن ينظر الله إليه، يريد فقط أن يتلذذ بحلاوة المناجاة ولذة الدعاء فيزداد من الله قربا وفينا عند الله حبا. الاعتكاف الصادق أساسه وجوهره ولبه الإخلاص، وبقدر ما يخلص المعتكف يبارك الله له في وقته. فكم من إنسان خرج وقلبه تقي نقي لله، بارك الله له في قوله، وبارك الله له في عمله، وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره، فما فتر عن ذكر الله جل وعلا بسبب الإخلاص. وكل طاعة وكل قربة إذا أخلص الإنسان فيها جنبة الساعة التي يخرج فيها لقضاء حاجة. وإذا أردت أن تعرف قيمة الاعتكاف في قلبك فانظر ساعة خروجك من المسجد لحاجتك، فإن وجدت أنك تخرج كأنك كنت في سجن وكأنك ضائق، تخرج كأنك تنفي عن نفسك، فابك على نفسك وعلى اعتكافك. فكم من إنسان زينت له عبادته وما لها عند الله مكان. المعتكف الصادق مقبل على الله جل جلاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب القبة في المسجد وهو أكمل الناس خشوعا، يضرب القبة لماذا؟ لا ينظر إلى شيء ولا يلتفت إلى شيء، لأن القبة إذا ضربت أصبح الإنسان مفرغ على أكمل الوجوه لعبادة الله جل جلاله. تدخل إلى المسجد وأنت تعلم أن الله يريد منك عبادة صادقة، معتكف بحق، يظهر أثر الاعتكاف في لسانك وجوارحك وأركانك صادقا مع الله في اغتنام هذا الوقت المبارك الذي عافاك الله فيه من الأسقام. وكم من قلوب والله تتمنى الذي أنت فيه من هذا المكان الطاهر في تناجي الله جل جلاله. فإذا دخل الإنسان المعتكف بهذا الشعور ينظر إلى الأمة التي حوله فينافسها. دخلت مع الناس لا تدري هل أنت من السابقين أو من المتأخرين، تدخل مع الناس وأن تتمنى عند الله أن يجعلك أفضل من في المسجد، تدخل إلى المعتكف وأن ترجو عند الله جل جلاله أن يجعلك أفضل من اعتكف في المسجد، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله ينظر إلى القلوب، إذا وجد القلوب تحسن الظن به جل جلاله وتطمع في رحمته يرحق ويسر وسهل. والله حتى من يجلس معك في المعتكف يوفق الله جل جلاله بنيتك الصالحة الخالصة حسن ظنك بالله أن تعمر وقتك، يوفق إلى أن يذكرك بالله جل جلاله. تصدق مع الله وليكن طمعك ألا تكون من أخريات القوم. الله ينظر إليك بين العابدين وبين الصالحين وبين الذاكرين وبين التالين وبين الذاكين وبين الخاشعين، فكن أفضل من ينظر إليه، كن أفضلهم. تملق الله بالبكاء والإقبال على الله والإنابة بصدق وإخلاص وعبودية لله جل جلاله. كذلك أيضا تستشعر حلاوة مناجاة الله جل جلاله. سبحان الله، الرجل يفرح ويأنس حينما يكون وحيدا، فيدخل عليه الضيف، بمجرد ما يقرع الضيف بابك يحس بنوع من الراحة. الصديق إذا أقبل عليك يريد أن يجلس معك، يريد أن يمتعك بالحديث، تشعر براحة. فكيف وأنت تناجي ملك الملوك جل جلاله؟ كيف وأن تتلو كلام الله جل جلاله؟ والله من لم يؤنسه كتاب الله فلا آنسه الله. من لم يؤنس كتاب الله وأصبحت أحاديث الأصحاب والشباب أحب عنده من حديث الله وكلام الله جل جلاله فليبكي على نفسه. ينبغي أن تحس أن كلام الله جل جلاله الذي تجلس تتلوه في معتكفك أفضل وأطهر وأشرف وأسمى وأعلى من أي كلام سواه. فلا تنتهي من سورة إلا وقلبك يتعلق بالتي بعدها، وقلبك يتوهد شكر لله أن وفقك لهذه التلاوة. تقول من أنا حتى أنزل هذه المنازل مع العابدين؟ أيام السنة أيام له ولعب وغفلة، فقط هذه الأيام يريد الله منك أن تظهر الصدق، أن تظهر الاحتساب. فإذا كانت هذه هي بداية الطريق وبداية الاعتكاف فإن الثمرات قريبة. فكم من أناس كان هذا دأبه وكان هذا شأنه فخرجوا من الاعتكاف بخير كثير. من الناس من خرج من الاعتكاف بالبكاء عند تلاوة القرآن، ومنهم من خرج بالخشوع عند ذكر الله جل جلاله، ومنهم من خرج بقيام الليل، ومنهم من خرج بختم القرآن كل ثلاث، ومنهم من خرج بسهولة الصلاة فأصبح كثير الصلوات بعد الاعتكاف، ومنهم من خرج بسهولة الصيام، ومنهم من خرج باغتنام أو الحرص على كثرة ذكر الله جل جلاله. مدرسة الاعتكاف ليست أيام منطلق للأيام التي بعده. الاعتكاف منازل العابدين ومنازل الصادقين الذين يريدون القربة من الله رب العالمين. فمن كان حريصا على المعاملة مع الله في ساعات الاعتكاف الليل والنهار، قضاءها في طاعة الله ومحبة الله، فهو أحب الناس باعتكافه. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ثم انظر رحمك الله في من حولك، فابحث عن إنسان إذا نظرت إليه ذكرت الله جل جلاله. ابحث عن إنسان إذا نظرت إليه تحتقر نفسك. ابحث عن إنسان إذا نظرت إليه نظرت إلى عين دامعة وأجساد خاشعة وأقدام منتصبة وألسنة بذكر الله لاهجة. ابحث عن أولئك الأخيار الصالحين، تفقد من في المسجد وانظر إلى ذلك الرجل العابد الصالح الموفق الذي يذكرك بالله منظره ويحثك على طاعة الله مخبره، فتنظر في الناس نظرة اللبيب الحازم الذي يريد منهم من يعين على طاعة الله جل جلاله. فإذا وجدت هذا فيستوي أن تكون قريبا منه أو بعيدا عنه، إنما ارمقه. فإن وجدت السعامة والملل فانظر إليه حتى يحركك للعبادة ويدعوك إلى كثرة ذكر الله جل وعلا. فإن اعتكفت وجاءتك ساعة النوم والراحة وأنت قادر على اغتنامها في الذكر والشكر، فانظر إلى من حولك. أتحب أن تكون نائم والله ينظر لغيرك ذاكر الله جل جلاله؟ فيأخذك الغبن والغبطة والحسد حسد الغبطة أن تنام وغيرك ترتقي درجته، فلربما الساعة التي تنامها هذه يسبقك فيها ذلك الذي استيقظ في ساعة. تجتهد الاغتنام هذا الوقت ومنافسة الناس. فإذا وجدت إخوانك وخلانك من الذاكرين والشاكرين والمثنين على الله رب العالمين، فنعم والله القوم، ونعم والله الجلساء، ونعم والله الخلطاء، فكن أفضلهم. وإن وجدتهم يقضون الوقت في فضول الأحاديث ويضيعونه فيما لا خير فيه، فحينئذ الحذر، انج بنفسك ولا تكن مع الغافلين. فإنه ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا وقاموا وعليهم ترة، أي حسرة والعياذ بالله. فهذا المسجد الذي شغلته والمكان والفراغ الذي شغلته ينبغي أن تعطيه حقه. المسجد يطالبك بحق، يطالبك بالعبادة، يطالبك بكف الأذى عن الناس، يطالبك بالسكينة والخشوع بذكر الله جل جلاله. فإياك أن تؤذي مسلما، وإياك أن تتسبب في الضيق على مسلم. ولو جاء إنسان يؤذيك في مجلس فافسح يفسح الله لك. وإذا وجدت أنه قد بلغ به الحرج والمشقة أو أراد أن يفتنك عن ذكر الله أو سبك أو شتمك، ففر بدينك، فإن الله يمتحنك، يمتحنك الله جل وعلا. فلا تضع الوقت في السباب والشتائم والخصومة، الناس تتسابق إلى الدرجات العلى وأن تتهاوى مع هذا وهذا في الخصومات والشجارات وحد الأماكن وإضاعة الوقت في القيل والقال. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يجتهد، يجتهد قدر استطاعته في أن تكون نفسه منضبطة في هذا الاعتكاف، أن يكون اعتكافه مدرسة بطاعة الله جل وعلا، أن يكون منطلق لأيام تليها أيام معمورة بذكر الله وشكر الله والإنابة إلى الله جل وعلا. يقول بعض الأخيار: كنت بعيد عن القرآن، قليل التلاوة لكتاب الله عز وجل، وشاء الله لهذا الرجل أن يوفق في صحبة أقوام في الاعتكاف فكانوا من الذاكرين والعابدين. يقول: من فضل الله عز وجل 10 ليالي وأنا أرى منهم الجد والاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا، فلا أزال أنافس معهم. يقول: من فضل الله تبارك وتعالى خرجت بخصلتي مع ما فاز إن شاء الله من رضوان الله عز وجل. الخصلة الأولى يقول: قل الحمد لله الآن، ويحدث بنعمة الله جل وعلا، يقول لإخواني: قل أن تمر علي 3 ليال إلا وأنا خاتم القرآن في قيام الليل. أبدا سهل علي هذا بسهولة من 10 أيام، نظر الله إليه أقبل عليه بصدق، فكانت المكافأة أن أعطاه مكافأة، لأن أفضل الجوائز وأعظم المنح الربانية التي يمنحها عباده منحة الدين، أفضل ما يعطيها الله لخلقه الدين. أما الدنيا فاستوى فيها الأخيار والأشرار، لكن الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، فأعطاه الله الدين، نظر الله إليه بالصدق والجد والاجتهاد، فحبب إليه هذه العبادة. عز عند الله 10 ليالي هذه التي قامها وصامها إيمانا واحتسابا، فخرج بقيام الليل يختم كتاب الله كل 3 أيام. يقول: أما الخصلة الثانية، يقول: ما من فضل الله جل وعلا، لا أعرف أني أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا نشطت نفسي للصلاة بشكل غريب،
يقول من فضل الله تبارك وتعالى حتى في بعض الأحيان في النهار يصفي لي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ما لا يقل عن 100 ركعة اعتكاف مدرسة. لأنك إذا أصبحت تستشعر هذه العبادة ودائما في ذكر الله وطاعة الله تذوق لذة الصلاة، لذة مناجاة الله عز وجل، وإذا بك تفاجأ بلذة طالما كنت غريبا عنها تقول أين أنا؟ أين لذة العبادة لله وحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، لكن هذا التفطر نسيه في لذة مناجاة الله جل وعلا، ومناجاة الله عز وجل لها حلاوة.
من فضلك تكرر الشريط.
ومناجاة الله عز وجل لها حلاوة يعرفها من يعرفها ويحرمها من يحرمها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. 10 ليالي أيها الأحبة في الله هي صفوة هذا الشهر، هذه 10 القادمة صفوة الشهر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في 10 أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه. بدأت ساعات الجب فنسيت الدنيا وأقبل على الله جل وعلا بالعبادة الصادقة، يتلو كتابه ويذكره ويثني عليه بالذي هو أهله جل جلاله. انظر في من تخالطه، فكل مخالط حرمك لذة العبادة. إياك أن تغتر بأشكال الناس أو صور الناس، ولكن زين الناس بالديانة والاستقامة. فقد تجد الرجل بجوارك تنظر إليه تحتقره، ولكنه كريم المنزل عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين أصحابك وأصدقائك بالديانة والاجتهاد في العبادة. فإذا وجدت أصحابك غافلين أو يقضون الوقت في فيما يكون سببا في حرمانك من ذكر الله وشكر الله فإياك. ولذلك كثير من الناس يعتكف ويجلس 10 ليالي صابرا محتسبا ومع ذلك لا ينال هذه اللذة. لماذا؟ لأن الوقت في غفلة، والشخص يدخل إلى الاعتكاف كيوم يخرج من الاعتكاف. يدخل إلى الاعتكاف فيشغل نفسه بفضول الحديث، يشغل نفسه بأمور من كماليات النفس وشهواتها. والاعتكاف يريد منك قصر النفس وإهانة النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها لماذا؟ بالتعب بالجد والاجتهاد. الدين يريد جهاد، ما يريد نوم وتكاسل وتخاذل. والذين جاهدوا تعبوا وانتصبوا وتحملوا المشاق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي والله لنهدينهم سبلنا، وليس وحدها، وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. الدين يحتاج إلى جهاد وتعب. الشخص إذا كان يأتي إلى الاعتكاف تغيب عليه الشمس يفطر، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس بعد المغرب يتناول أصناف الطعام، أو يشترط على سبيل الاستثناء أنه يذهب إلى شقته أو الموضع لكي يفطر فيه، ثم يذهب إلى قبل العشاء بنصف ساعة أو إذا كان بالكثير ساعة يقدم إلى مصلاه، فيجلس يسأل هذا عن حاله وهذا ما الذي جرى وما الذي حدث، وإن كان خير يقرأ شيء من كتاب الله. أذن العشاء فصلى التراويح، ثم بعد التراويح اشتاق للعشاء فخرج من معتكف من أجل أن يتعشى، وقد يجلس مع أقوام غافلين قلوبهم قاسية. قال فلان وقال فلان وقال فلان ورأينا فلان وفلان قدم وفلان لم يأتي ورأينا فلان اذهبنا إلى فلان، فتمضي ساعات. ألذ منها لو جلست تسمع أخبار القرآن وعجائب كتاب الله جل وعلا، فيجلس مع هؤلاء يتحدثون، فتأتي ساعة القيام فيأتي إلى القيام ويصلي، فإذا انتهى من القيام رجع إلى السحور، ثم جلس مع إخواني وخلاني يتحدث إلى ما قبل صلاة الفجر، حتى إن بعضهم ألب ساعة عنده الساعة التي يجلس فيها في ذلك المكان الذي يستثنيه. فإذا أذن الفجر وصلى الفجر سقط جيفة إلى صلاة الظهر، ثم قام وصلى الظهر، ثم ذهب يبحث عن الطعام أو يشتري بعض الأغراض بعشاء وسحور. أي اعتكاف هذا؟ هو الاعتكاف؟ الاعتكاف مدرسة، مدرسة تحمل عن الجد والاجتهاد وقصر النفس. يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا أهان نفسه في حدود الشرع دون غلو، ليس دين الإسلام دين رهبانية، ولكن في الحدود الشرعية، مثل تأتيك مواسم يدعوك فيها الشرع للجد، تهين فيها النفس، أو طاعات فيها إهانة كالجهاد، إذا أهنت النفس سهل عليك الانقياد. النفس إذا أهنتها وما أعطيتها حظوظها في الحدود الشرعية سهل عليك بإذن الله انقيادها. إن قالت لك نم 7 ساعات وأن تستطيع أن تنام 5 ساعات، فأبقيتها 5 ثم أقمتها 2 ساعة بين يدي الله جل وعلا، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، قد تستطيع في يوم من الأيام أن تعطيها 3 ساعات ولا تتكلم عنها. لكن إذا أعطيتها 7 طلبت 8 وطلبت 9 والـ10 حتى يصبح الإنسان خاملا لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. الذي يريد الجنة، الجنة غالية وسلعة الله غالية، الاعتكاف يحتاج إلى مجاهدة. كثير من الشباب أو الإخوان الأخيار يعرفون أحكام الاعتكاف ويحبون الاعتكاف، والله يعلم أنهم يحبونه ويتمنون أنهم يكونوا من المعتكفين، ولكن ما يجدون اللذة ولا يجدون الحلاوة، لأنهم لا يدخلون الاعتكاف وعندهم هذا الشعور بالمعاملة مع الله جل وعلا. فتجد الواحد منهم يكره شيئا يشغله عن ذكر الله جل وعلا. والله لقد كنت أذكر أقواما يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قبل ما لا يقل عن 15 سنة، 15 سنة كانوا يعتكفون، وكانوا أيامها يضعون مثل ما كان ورد في السنة القبة، ولكن الآن مع كثرة الناس من الصعوبة السماح للناس أن يفعلوا، وكان يترك لهم آخر المسجد النبوي، وكان الناس قليل. المسجد النبوي إذا جاء يتهجدون فيه إلى منتصف الحرم الأحمر، هذا يعني أقصى ما يبلغ من الناس الذين يتهجدون فيه، الناس كانوا قليلين. لكن تجد عبادة عجيبة وصدق في عبادة الله جل وعلا. والله كان الرجل تأتي إليهم وهم في هذه الأخفية من القماش، وتسمع أحدهم يتلو كتاب الله يبكي، وتسمع أحدهم جالسا يستغفر ويذكر ذنوبه يبكي، والله يبكيك، كنا نتلذذ بأصواتهم وهم يبكون من تلاوة كتاب الله وذكر الله جل وعلا. وأقسم بالله العظيم أن الرجل لا يخرج منهم من معتكف إلى حادثة تنظر إليه ما يجاوز بصر موضع قدم، وترى فيه أثر الخشوع والعبادة والإقبال على الله، تحس أنه متأثر بالعبادة التي هو فيها. وكان بعض السلف يشدد على الإنسان إذا خرج لحادثة وهو معتكف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على المريض ما يعرج عليه وهو ماشي يسأل عائشة كيف فلان، كيف كذا، ولا يقف. فما بال الإنسان يقف ويشتري ويضحك ويلهو ويلعب. ولذلك لم يجد الإنسان لذة الاعتكاف، لأن الاعتكاف صورة، أما الاعتكاف الصادق المنبني عن المعاملة مع الله جل وعلا وصدق العبودية لله سبحانه وتعالى، والشخص الذي يريد أن يكون اعتكافه منطلق لما بعده، هذا قليل، فقليل من عبادي الشكور. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل. المقصود أن أهم شيء في الاعتكاف استشعار الوقت والزمان، وهذه العشر كما قلنا هي صفوة الشهر. الشخص يحتسب عند الله عز وجل في إحياء ليلها ونهارها بذكر الله سبحانه وتعالى، وليكن ألذ ما عنده أن يقبل على ذكر أو شكر، ثم يغفر رحمة من الله تبارك وتعالى بأهله، قال واستغفروه لعلكم ترحمون، فيكثر الإنسان من الاستغفار. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته أم المؤمنين عائشة لو أريت ليلة القدر ما تقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهل هناك أفضل من أن تخرج والله عفى عنك؟ الله يعفو عن ذنوبي، يعفو عن حقوقي، فتخرج من المعتكف والله تعالى قد عفى عن ذنبه، وقد عفى عن حقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فتجتهد، تذكر الماضي، تذكر الإساءات الذنوب، وتحاول قدر الاستطاعة أن تبكي عليها بحرقة، وأن تجعل هذا الاعتكاف وسيلة لكي تتملق الله وتطرح بين يدي الله، تناديه، وتختار الأماكن البعيدة عن أنظار الناس، البعيدة عن معرفة الناس، وتخشع وتخضع وتذل، وتحس أن هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الذلة رفعة مقام عند الله جل وعلا. إن الله يرفع مقام العبد على قدر عبادته، وعلى قدر خشوع الإنسان بين يدي الله، وعلى قدر ذلته بين يدي الله يعزه الله. فإن العزة لله ورسوله والمؤمنين. ولذلك ما رأت عينك إنسانا صالحا إلا أحببته، وقل أن تجد إنسانا صالحا إلا وجدت القلوب مقبلة عليه، تحبه وتجله وتكرمه وتود جلوسه فهو الأنسبين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما كالرجل. فيجتهد الإنسان في هذا في الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. كذلك استكثر المعتكف من خصال الخير، فكلمة تدل بها إنسانا حائرا وتهدي بها ظالما وتثبت بها طائعا، تجلس المعتكف مع إخوانك فتنصح له، ومن ترى غافل تذكر بالله جل وعلا، ومن ترى يتحدث في أمور الدنيا تنبهه. يا إخوان ما تركنا الأهل والأبناء لنعبث، نريد العبادة، نريد ذكر الله عز وجل. يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، تذكرهم بذلك، تقول لهم يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، كم من مريض كان هنا ويتمنى الآن وهو على السرير أنه معنا، كم من ميت كان هنا ويتمنى أن يكون معنا، والله أعطاكم وحباكم، ذكرهم بنعمة الله. فإن الله يقول لموسى وذكرهم بأيام الله. فالإنسان الصالح الموفق يكون مشعل نور وهداية في المعتكف، يذكر هذا، ينصح هذا. وإن جلس أخاك ساكت ذكرته بموعظة، ذكرته بقصة من قصص السلف أو قصص الأنبياء، وإذا بالقلوب تجتمع على طاعة الله والأرواح تأتلف في محبة الله، وإذا بذلك الموسم وذلك المكان من أحب الأماكن إلى الله جل وعلا هو ومن فيه. ولذلك اختار الله للاعتكاف المساجد، ما اختار لها البيوت ولا الأسواق، ولكن المساجد التي هي أحب الأماكن إلى الله، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله، لأنها أماكن الإنابة، أماكن الدعاء والتضرع والخشوع والخضوع لله جل جلاله. الوصية الأخيرة التي يحب أن ننبه عليها أن ينتبه المعتكف لما ينبغي أو يجب عليه. وأول شيء حق الله، حق بعد حق الله حق الوالدين، فلا يخرج الاعتكاف إذا كان الوالدان موجودان إلا بعد استئذانهم. وإذا كان الوالدان بحاجة إليك فأنعم عينا، فكم من إنسان حبسه والداه فاز ببر الوالدين وكتب له أجر المعتكفين. ولعل الله لحكمة يعلم أن هؤلاء النفر الذين تريد أن تعتكف معهم قد يفتنوك، وقد ترى نظرة تفتنك في دينك أو تسمع كلمة تفتنك في دينك، فيحبسك الله ببر الوالدين، فيقول لك الوالد ما تعتكف السنة، أو أريدك، أو أنا بحاجة إليك، فاحتسب وبر الوالدين، لا تخرج إلا برضاء الوالدين. وإذا كان الوالدان بحاجة ورأيت منهم الحياء وأنهم جاملوك فاحتسب عند الله، فإن القدم قدم الأم الجنة تحتها كما ثبت في الحديث الصحيح. فالتمس الجنة من أقرب الأماكن فأرضها وكن معها، ولو لم تصرح لك إذا رأيتها حية معك ولا تحب أن تكسر لك خاطر، فكن أوفى ابن لأم وأوفى ابن لأب، فلا يمنعك حياءهم وخجلهم من أن تبذل من نفسك، وقل يا رب تعلم أنني لولا أن أبي بحاجتي إلي أو أمي بحاجة لكنت مع هؤلاء. وأذكر رجلا من نحسبه من الأخيار كان يمر على المسجد النبوي وكان في حاجة والديه ويتقطع حرقة، يمر قبل الأذان الأول في حاجة يبعث بها، فكان يتمنى أن هذا الوقت يكون فيه في داخل المسجد، فشاء الله أن يقبض والداه، ففتح الله عليه من العبادة والذكر، وأصبح يأتي إلى المسجد قبل الأذان، قبل فتح أبواب المسجد مما لا يقل عن نصف ساعة، من أي سر ما يكون عليه. الذي يريد رضاء الله يبدأ بالوالدين بعد حق الله عز وجل. كذلك أيضا حقوق الزوجة، إذا كان يخاف الإنسان عليها الفتنة يبقى قريبا عندها ويعتكف أياما، ممكن أن يعتكف أياما معينة بحيث لا تجعف ولا تضر بحقوق الزوجة، يعتكف ليلة ليالي الوتر وليالي الشفع للأهل. فدين الإسلام كما أنه دين عبادة دين حصانة، يعطي الأهل حقوقهم أيضا إذا خاف عليهم الفتنة. كذلك أيضا حقوق الأولاد يعطيهم حقوقهم، المقصود أنه يبدأ بالواجب قبل النفل. كذلك أيضا يحاول قدر الاستطاعة أن يجعل له ترتيبا أو طريقة يحفظ بها وقته ويسير على هذه الطريقة، فيجعل لليل القيام وللنهار النوم في ساعات معينة ما تضطرب ولا تختلج، فيعطي النفس حقها فإن مما ينبغي على المسلم أن يحفظ حق النفس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك علي، لما قال لأبي الدرداء سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، قال صدق، أي إن لنفسك عليك حقا. فلا يقبل الإنسان على العبادة على وجه يحذب فيه النفس أو يصل إلى الغلو والرهبنة، لا أبدا. الإسلام دين سماحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف صلوات الله وسلامه، يعطيها رأسه لكي ترجل وتسرح وهو في الاعتكاف صلوات الله وسلامه. هذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك أيضا كانت تأتي صفية فيجلس معها يحدثها ثم ينقلب يقلبها صلوات الله وسلامه، يشيعها إلى باب المسجد صلوات الله وسلامه وهو في المعتكف. يعني عشرة بالمعروف حتى في مثل هذه المواقف، مواقف العباد، كي يرسم للأمة المنهج أن الدين ليس بدين غلو ولا تنطع. بعض الشباب يبالغ جدا في الاعتكاف، فالكلام الذي كنا نقوله ليس إلى درجة الغلو، ينبغي أن يعلم هذا. لا مانع أن الإنسان يجعل وقت يتحدث فيه لكن بقدر، يعني يكون ذلك بصورة ما تؤدي إلى ضياع الخير عليه، هذا أمر جائز لا حرج عليه. فالمقصود أن الإنسان يرتب وقته على وجه لا يصل به إلى درجة التنطع والغلو ولا يفوته فيه الخير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشرح صدورنا وأن تنور قلوبنا وأن ترزقنا عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في هذه العشر صيامها وقيامها، اللهم بلغنا صيامها وقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الخلل والزلل، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزا الله فضيلتكم خير الجزاء وأجزر الله لكم المثوبة. هنا يا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول الاعتكاف. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما حكم تتبع حلق العلم في الحرم وأنا معتكف فيه؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمعتكف أن يحضر حلق العلم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا أصل يدل على أن من أفضل العبادة مذاكرة العلم، ولا حرج على المعتكف أن يشغل بعض الوقت في حضور حلق العلم. وكذلك الأفضل والأولى أن يجمع بين العلم والعبادة، فلا يجعل العلم هو الحظ الذي قد يصل إلى درجة يغفل فيها عن تفقد النفس وكثرة الاستغفار ذكر الله جل وعلا، ولكن يجعل لساعات العلم وقت ولساعات العبادة وقتا، فيجعل لساعات العبادة الوقت الذي يخص فيه أنه يكون أقرب إلى الخشوع، ويجعل لساعات الطلب الوقت الذي يحس أنه أكثر تركيزا وأكثر حفظا وإلماما. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم العلم على العبادة، وقال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، أي ليلة التمام. فالعالم طالب العلم ينفع نفسه وغيره، والعابد نفعه مقتصر على نفسه. فلا شك أن الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن الإنسان يجمع بين الحسنين. وأما بالنسبة لجعل كل الأوقات في حلق الذكر، فهذه قد تغفل النفس عن الإقبال على الله عز وجل بحيث أن يكثر من ذكر الله عز وجل وشكره. فأرى أن الأفضل أن يجمع بين الحسنين على وجه يصيب فيه الغنيمتين، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اعتكاف جزء من العشرة الأواخر من رمضان؟ وهل الاعتكاف عام في جميع المساجد؟
أما اعتكاف جزء العشر كالليلة والليلتين والثلاث فهذا جائز، يستوي للإنسان أن يعتكف وتر العشر الأواخر أو يعتكف بعض الوتر، لا حرج عليه، فالخير للناس جميعا، فمن تيسر له اعتكافها كلها فهو أحب الناس بالخير، ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها وأراد أن يعتكف البعض فهذا على خير أيضا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد في الاعتكاف حدا معينا في الزمان في العشر الأواخر، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، فيجوز للإنسان أن يعتكف ليالي العشر قليلها وكثيرها، ولكن الأفضل كلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية وهي الاعتكاف في غير تحديد المساجد للاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، والمرأة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وإنما تعتكف في المسجد، لأن الله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، وألف المساجد المراد بها المعهود، يعني المساجد المعهودة، فالمساجد هي محل الاعتكاف، وآية البقرة تدل على أن كل المساجد محلا للاعتكاف، على أن كل المساجد يعتبر محلا للاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد من المساجد، لكن إذا كان اعتكافه مدة تستغرق الجمعة فإنه يتخير المسجد الذي يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج وقطع اعتكافه لصلاة الجمعة، فيختار المسجد الذي يجمع فيه إن نوى عددا يستغرق الجمعة أو أيام الأسبوع كاملة. وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف كامل، أي أعظم الاعتكاف وأكمله في هذه الثلاث، وليس المراد به نفي الاعتكاف، نفي صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، لأن النفي في الشرع قد يسلط على الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، يعني أشد ما يكون الربا في النسيئة، وكقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أكمل مقاصد الحج في العرفة، كذلك أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. والدليل على أن كل المساجد سواء عموم القرآن، إن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي ذكرناها مترددا بين نفي الصحة وبين نفي الكمال، ووجدنا أن هذه المساجد الثلاثة ملتصقة بالكمال، يعني فيها فضل الكمال، كان حمل النفي على الكمال أبلغ وأقوى من حمله على نفي الصحة، فلذلك أكمل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأفضلها وأحبها إلى الله المسجد الحرام. ولا يشكل على هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكم عامل خير تركه وهو يحب أن يفعله خشية أن يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا اعتكف الإنسان في المساجد قلنا أفضلها المسجد الحرام لما فيها من مجموع العبادات، مجموع عبادة الصلاة وعبادة الطواف، وهذه لا تتيسر لغيره من المساجد الأخرى، ولذلك كان فضله من هذا الوجه، ولأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فهذا يدل على فضله وعلو منزلته على غيره. وقد نص العلماء على أن من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يفي به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن نوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يعتكف في مكة، فدل هذا على علو الدرجة، وأن أفضل ما يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، وليس كما قلنا للإنسان أن يعتكف في غير المساجد. لكن يبقى السؤال، هل إذا كان المسجد تصلى فيه بعض الفروض ويترك فيه بعضها هل يعتكف فيه؟ والجواب أنه إذا كان اعتكافه يوما كاملا لم ينبغي له الاعتكاف فيه، لأن ذلك يؤدي إلى ترك الصلاة مع الجماعة في الفروض التي لا يصلى فيها في المسجد إلا إذا أذن وصلى فيه، فيجوز له الاعتكاف كسائر المساجد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أفعل عمرة وأنا معتكف دون الخروج إلى الميقات علما بأني لا أعرف ميقات أهل مكة؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فإن من كان داخل المسجد الأفضل له ألا يعتمر، ولذلك قال العلماء إن الشخص لو كان في داخل المسجد كالمعتكف مثلا الأفضل له أن يطوف بدل أن يذهب إلى التنعيم، لأن المسافة التي يقطعها في التنعيم والرجوع بقصد العمرة يقصد من أجل الطواف بالبيت، فالعمرة زيارة للبيت، فقالوا خطواته للخروج إلى الحل أفضل منها أن يستنفذها في الطواف بالبيت، ولذلك نص كما اختاره المرداوي وغيره في الإنصاف على أن الأفضل لمن كان داخل المسجد أن يشتغل بالطواف أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يحقق بطوافه بالبيت العبادة التي من أجلها شرعت العمرة وهي مقصود العمرة. وأما بالنسبة لمن نذر أن يعتكف أياما في المسجد وأراد أن يخرج للعمرة فلا يجوز له، فلو خرج لعمرة نذر أن يعتكف 3 أيام فخرج أثناءها للعمرة بطل اعتكافه ووجب عليه أن يستأنف العدد ولو قبل نهاية 3 بساعة واحدة، فلا بد أن يستتم المدة، وليس الخروج من المسجد للعمرة من جنس ما يعتكف، لأن الاعتكاف هو من العكوف، وذلك باللبث واللبث في الموضع وعدم مجاوزته، اللبث عند الشيء وعدم مجاوزته لزوم الشيء سواء كان طاعة أو معصية، معصية كقوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وطاعة كقوله والعاكفين أي في المساجد. فالمقصود أن الاعتكاف مأخوذ من لزوم الشيء، عكف عليه أي إذا لزمه، فمن خرج للعمرة فلم يلزم المسجد فخرج عن كونه معتكفا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من دخل بنية الاعتكاف أو نذر الاعتكاف في مسجد ثم خرج من دون حاجة حتى جاوز المسجد ولو خطوة واحدة بطل اعتكافه، فدل على أن خارج المسجد أو الخروج من المسجد للعمرة ونحوها موجب لبطلان الاعتكاف. الله تعالى.
وهذه مسائل أخرى متعلقة بالاعتكاف، الأولى وقت ابتداء الاعتكاف وانتهائه، والثانية حكم الخروج للاغتسال أو للأكل والشرب أو الوضوء، والثالثة الاعتكاف هل له نية كل ليلة أم تكفي نية واحدة للعشر جميعا.
أما بالنسبة مسائل المسائل أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي ابتداء وقت الاعتكاف، فالسنة لمن نوى الاعتكاف العشر الأواخر أن يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، قبل أن تغيب الشمس ولو بلحظة يدخل، لأن اعتكاف الليلة كاملة ينبغي أن يكون من أول لحظة في الليلة، بمعنى أن تأتي أول لحظة في الليلة وأنت في المسجد، وهذا لا يتأتى على سبيل التحقق إلا إذا دخل الإنسان قبل غروب الشمس بقليل، كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام بدخوله للمسجد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فيدخل الإنسان المسجد، فإذا كانت له قبة في المسجد إذا تيسر له يعني موضع معين للاعتكاف وهو معتكفه الذي حصره وأراد أن يصلي فيه، فالسنة أن لا يدخله إلا فجر يوم 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما في حديث عائشة في صبيحة ذلك اليوم أي معتكفة أي القبة، وحديث أبي سعيد على الدخول للمسجد، وهذا هو أصح قولي العلماء مما فيه من الجمع بين النصوص، ولأنه اعتكاف واحد، فمن أراد أن يصيب السنة باعتكاف العشر كاملة يدخل قبل غروب شمس يوم 20، هذا بداية الاعتكاف. نهاية الاعتكاف إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فقد انتهى اعتكافه، كأن تغيب شمس يوم 30 فقد انتهى الاعتكاف. واستحب بعض العلماء وهو قول طائفة من السلف وفعل طائفة من التابعين أن يبقى إلى صلاة العيد وأن يعيد بثيابه التي اعتكف فيها، وهذا لا يحفظ له أصل، ولو قيل بعكسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله للعيد وتنظفه ولبسه لكان أولى وأحرى. فالأقوى أنه يبقى إلى غروب الشمس، وما ورد من إحياء ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهو حديث ضعيف. ونبه على ضعفه ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين أنه حديث لا يحتج به. فإحياء ليلة العيد ليس فيه شيء صحيح، والأقرب إلى السنة والأوفق أن يأخذ الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه إذا سهرها وأحياها ضعف عن صلاة العيدين، وضعف عن الفرحة في يوم العيد وصلة رحمه ونحو ذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن يبقى فيها على السنن الذي اعتاده، ولا يشرع تخصيصها بذكر ولا بورد ولا بعبادة، فينتهي الاعتكاف بغروب الشمس. لكن السؤال، لو كانت يوم 29 فمكث الإنسان ليلة 30 وهي ليلة الشك، فلم يتبين أنها ليلة العيد إلا بعد العشاء بساعة أو ساعتين، يخرج عند تبين أنها ليلة العيد ويبقى في الاعتكاف، لأن اليقين أنها ليلة رمضان، ليلة من رمضان، حتى يستبين أنها من شوال، فيخرج عند الاستبيان والتيقن. والله تعالى المسألة الثانية.
المسألة الثانية: حكم الخروج للاغتسال أو للأكل أو للشرب أو للوضوء واتباع الجنائز.
أما للأكل للاغتسال، خروج المعتكف للاغتسال ففيه تفصيل. الاغتسال على حالتين: إما أن يكون اغتسالا واجبا كغسل الجنابة وهكذا غسل الجمعة، فحينئذ يخرج له ويغتسل في الوقت الذي يتعين عليه فيه الاغتسال، وإما والأفضل له والأكمل أنه يبقى إلى حدوث الحاجة كالذهاب إلى الغائط ونحوه، فيخرج يجمع بين الحاجة والغسل. الحالة الثانية: إذا خرج للغسل لا يجوز له أن يخرج إلى موضع بعيد مع وجود موضع قريب يغتسل فيه، وإنما يأخذ بأقرب الأماكن، لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها. ثم إذا أراد أن يغتسل لا يطيل اللبس على قدر الحاجة، يغتسل ثم يمضي. المسألة الثانية: الأكل والشرب. إذا كان أمكن دخول الأكل والشرب إلى المسجد فلا يخرج، بل مثله الحريص على الخير الطاعة والبر يبقى ولا يخرج، ويوصي أهل بالإتيان بأكله وشربه إلى معتكفه بطريقة ما تؤذي الناس، أي لا يدخل الطعام على طريقة تؤذي المصلين أو تتسبب في أذيتهم، كأن تتسبب في الضرب بالفرش ونحيها فيتأذى المصلي بالرائحة الكريهة ونحو ذلك، لا يتسبب في أذية إخوان المسلمين. لكن إذا كان في موضع يتيسر في دخول الطعام ما يذهب إلى بيته، ولا يطعم في أي موضع غير المسجد، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يتيسر فماذا نقول؟ إذا كان التمر موجود، خاصة في مكة زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ما رأيكم نفتي بعدم الخروج؟ ها؟ نقول الأكمل والأفضل أن يتأسى بأبي ذر، إن أبا ذر رضي الله عنه جلس لا يجاوز زمزم حتى سقط الشحم من بطنه رضي الله عنه 40 يوما وهو يشرب زمزم، فتشرب زمزم على نية إن شاء الله أنها سحور وفطور، وبإذن الله يعني ستجد علمهم يجوز الخروج، لكن بقدر الحاجة. وحبذا لو يستثني، لو يشترط ويستثني فلا حرج إن شاء الله يستثني، لكن إذا خرج يعني ينبغي أن يقتصر على أقرب المواضع، بحيث لو أمكن أن يشتري من أقرب موضع من المسجد ويطعم، بشرط أنه ما يكون في إجحاف أمام الناس أو إزراء به، يطعم في موضع يتوارى فيه أو يكون موضع مهيئ للأكل، فهذا نرى أفضل من أن يذهب، لأن حاجته تندفع بهذا الموضع القريب. أما أن يهيئ مثلا موضع فيه له طعامه ويكون بعيد عن المسجد يستنفذ الوقت ويذهب على الإنسان الوقت، هذا أنا لا أستطيع أن أفتي به، لأن الاعتكاف يقتضي الملازمة، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لم يرخص لنفسه أن يعرج عن المريض محتاج إلى مواساته مع وجود الحاجة، من باب أولى أن لا يعطى للكماليات من نفس حظها في الكماليات، يختصر الإنسان على قدر حاجته. هذا بالنسبة للطعام والشرب. اتباع الجنازة، لا، ما يتبع الجنازة المعتكف، لا يتبع الجنازة، وإذا خرج لاتباع جنازة فقد انقطع اعتكافه، فإذا كان واجبا فسد، يبتدئ من جديد ويستأنف، فلا يخرج اتباع الجنازة. لكن لو كان الميت ذا حق على الإنسان كوالديه أو قريب بصلة به ما يستطيع أن يتخلف عن جنازته، وفي اعتكافه مندوب، فإنه قد يعني إذا كان يعني أراد أن ينظر إلى وجود الخير في خروجه وتسليته للمصابين وحصول الخير لهم فيخرج، ولكن إذا أمكن أن يستسمح من قرابته وذي حقه فإنه يستسمح منهم ويبقى في معتكفه.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟
لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لأن الشرع حدها بالطعام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله إلى القول بجواز إخراج النقد بدل زكاة الفطر، واحتج بحديث معاذ وقوله إيتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث المراد به الجزية وليس المراد به الزكاة الواجبة، ولذلك أصح القولين أنه لا يجوز إخراج النقد. قال بعض العلماء إن لله حكمة بالغة في إيجاب الطعام في صدقة الفطر، لأن النقد يأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، ولذلك قل أن تعطي الطعام للإنسان ويرده إذا كان محتاجا، فلذلك شرع دفعها بالطعام. الله تعالى.
وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية عند خشية الوقوع في الزنا؟
هذه المسألة تكلم عليها بعض السلف، وأفتى بعض أهل العلم رحمة الله عليه أنه إذا خاف الزنا، بمعنى وقف أمام موقف يخشى منه الوقوع في الزنا، جاز له أن يستمني. والذي يظهر الله أعلم أنه لو استمنى في هذه الحالة فإنه يأثم، ولكن يكون من باب ارتكاب أخف الضررين. كالشخص مثلا تعترض أمامه مفسدتين كلتاهما محرمة فيفعل الأخف والأدنى، فإن ارتكاب الأخف كونه أمام الزنا هو مأمور بترك الزنا وبترك العادة، فإذا كان مأمور بكليهما وليس عندنا دليل على الاستثناء فإن الأصل يطالب أن يمتنع من الزنا ويمتنع من العادة. فإذا كان رأى أنه إذا استمنى لا يقع في الزنا يستمنى فإن الإثم باقي ولكنه أخف من إثم الزنا. فترخيص السلف للاستمناء إنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا يعني هذا أن نقول بأنه يجوز للإنسان أن يستمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصفهم بالاعتداء، والاعتداء مجاوزة الحد، ودل على أن الاستمناء على هذا الوجه الذي هو قضاء الشهوة ليس من الزواج ولا من ملك اليمين، فبقي على الأصل الموجب للإثم. والله تعالى أعلم.